والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. كنا قد وصلنا عند الباب 29 من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول رحمه الله في الباب 29: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما جاء في حكم التنجيم وذكر أنواعه. والأصل أن التنجيم يطلق على الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن يستدل الإنسان بحركات الفلك والنجوم على أمور تقع في الأرض. وهذه ثلاث أنواع أو أربعة أنواع منها، أو ثلاث أنواع هي التي تدخل في علم التنجيم، أن يستدل الإنسان بحركات النجوم على أشياء تقع في الأرض. أما الأول فهو أن ينسب الأشياء إليها، بمعنى أن يجعل النجوم مؤثرة، كمن كحال عباد النجوم الذين يعبدون النجوم ويعتقدون أنها تؤثر وأن لها قدرة وتأثيرا في الأرض، كحال فلاسفة الأوائل الذين يعبدون النجوم السيارة ويقولون بأنها تمثل العقول الفعالة أو ما شابه ذلك من هذا الكفر والضلال. والنوع الثاني أن يستدل بها، أن يستدل بالنجوم على ما يقع في المستقبل، بمعنى أن يجعل النجوم وسيلة يعرف بها المستقبل. والنوع الثالث أن يجعل هذه النجوم سببا لأمر وقع في الأرض، كأن ينسب لها الزلزال، أو أن ينسب لها المطر، أو ينسب لها موت شخص، بمعنى أن يجعلها سببا في ذلك لا أنها مؤثرة. وعلى هذه فهذه ثلاثة أنواع: إما أن يعتقد فيها التأثير والتدبير فهذا النوع الأول، والثاني أن يستدل بهذه النجوم على ما يكون في المستقبل، والنوع الثالث أن يعتقدها سببا لبعض ما يحدث في الأرض، فتجد ينسب المطر إليها أو ينسب الزلزال أو الإعصار أو ينسب ثورة البراكين أو ما شابه ذلك. وكل هذه الأشياء الثلاثة باطلة. أما اعتقاد التأثير فيها فهذا شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقاد مؤثر مع الله، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر كحال عبادي الكواكب والنجوم. وأما النوع الثاني وهو الاستدلال بها على ما يكون في المستقبل فهذا داخل في حكم الكهانة، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر شاء ما شاء، زاد ما زال عفوا. أما النوع الثالث فهو الاستدلال بها على ما يقع في الأرض، كان تنسب الأمطار مثلا إليها أو الأعاصير أو ما شابه ذلك على اعتبارها سببا، فهذا داخل في الاستسقاء بالأنواء، وهذا شرك أصغر إلا أن اعتقد الإنسان بأن الكواكب هي المؤثرة فيكون أكبر، وهو النوع الأول. أما اعتقادها سببا فهذا سيعقد المؤلف له بابا، وهو باب الاستسقاء بالأنواع. وعلى هذا فهذه الأنواع الثلاثة هي داخلة في علم التنجيم. وثمة نوع رابع وهو الاستدلال بالنجوم على الجهات وعلى دخول الأزمنة والفصول ونحو ذلك، فهذا ليس من علم التنجيم المذموم، بل هذا يسمى عند العلماء بعلم التسيير، وهذا هو الذي يسوغ في هذه أو يسوغ الاستفادة من هذه النجوم في هذا الأمر، وهو الذي ذكره الله جل وعلا بقوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون في مسيرهم في البر والبحر بحركات أو بأماكن النجوم فيستدلون بها على الجهات وعلى دخول الأزمنة. وهذا ما يأتي تفصيله في كلام مؤلف رحمه الله. يقول: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم بثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بها غير ذلك فقد أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أي أن النجوم إنما ينتفع بها في هذه الأمور الثلاث، وهي التي خلقها الله من أجلها. أولا أنها زينة، كما في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فذكر الله جل وعلا أنها زينة للسماء وأنها زينت بها السماء الدنيا. والأمر الثاني أنها جعلها رجوما للشياطين، كما جاء في الحديث أن الشهب ترسل على هؤلاء الجن الذين يرقى بعض فوق بعض، ليحاولوا أو محاولة لاستماع خبر السماء حتى يلقون هذا الخبر إلى الكهان. وعلامات يهتدى بها أي في المسير فيعرف بها الجهات والفصول، وهذا مذكور في قوله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفي قوله هو الذي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تهتدوا بها أي بسببها فتعرف بها اتجاه الشمال والجنوب ونحو ذلك. وكل ما سوى هذه الأشياء الثلاثة فهو باطل، من استدل بهذه النجوم بغير هذه الأشياء فهو باطل، وهو على ما شاء هذا النوع أن يعتقد بها التأثير، وهذا اعتقادها ربا مشارك الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يعتقدها أو يستدل بها على ما يكون في المستقبل، وهذا داخل في حكم الكهانة. والنوع الثالث أن يعتقدها سببا لبعض ما يقع في الأرض من خير أو شر كموت أو حياة أو ما شابه ذلك على اعتبارها سببا في ذلك. قال المؤلف وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته مثل هذا، لا شك أن هذا باب خطير. قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم. إيمان بالنجوم أن يعتقد الإنسان أنها مؤثرة أو أن يستدل بها على ما يكون في المستقبل، وهذا نوع من الإيمان بها، وكذلك على اعتقادها سببا. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. مع خلافهم هنا فيما يجوز الانتفاع بهذه النجوم وهو الاتداء وهو علم التسيير، وهذا يدل على أن إذا اختلفوا فيما يجوز من علم التسيير فاتفاقهم على المنع مما سواهم باب أولى. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان. طبعا الشاهد منه قوله مصدق بالسحر، لأن التنجيم نوع من السحر، لأن المنجم الذي يستدل بالنجوم على ما يكون المستقبل ويدعي علم الغيب فحاله كحال الساحر كما أشرنا إليه في باب السحر، لأن الكاهن يتقرب للشياطين كما يتقرب الساحر للشياطين ويعبد الشياطين. ولذلك جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فدل على أن التنجيم والاستدلال به على ما يكون مستقبل هو نوع من السحر. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، وهي ثلاثة أشياء كما ذكر قتادة وغيره، أنها زينة للسماء، وأنها رجوم للشياطين، وأنها علامات يستدل ويهتدى بها. قال الثاني الرد على من زعم غير ذلك لما سبق من الأحاديث، وذلك قال قتادة ومن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وهو إما أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة كاعتقاد التأثير فيها، أو أن يكون وكذلك ادعاء أنها استدل بها على ما يكون المستقبل، أو أنها من الشرك الأصغر كما لو اعتقدها سببا من الأسباب وأن المؤثر هو الله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا في القاعدة أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت كونه سببا لا في الشرع ولا في القدر ولا في التجربة فلا شك أن هذا من الشرك، من جهة الشرك في الربوبية وأنه ربط وجعل شيئا سببا، وهذا من شأن الخالق والرب تبارك وتعالى كما أن فيها تعلقا بهذه الأشياء. قال الباب الذي بعد قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي ما جاء فيه من النهي، وأنه قد جاء الحكم بالكفر على من اعتقد فيه. الأنواع جمع نوع، والنوع هو جمع نوع وهو منزلة القمر. القمر ينزل كل 13 ليلة منزلة، كل 13 ليلة ينزل منزلة يسمى عند العرب بالنوم، ومجموع هذه منازل في السنة 28 منزلا ينزلها القمر. وكانت العرب تعتقد أن الأمطار تأتي بسبب هذه الأنواع فيجعلونها سببا من أسباب نزول القمر. ولذلك قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء أي نسبة السقيا إليها كعادة أهل الجاهلية أنهم ينسبون السقيا إليها. وهذا نوع من التنجيم المحرم الذي سبق أن ذكرناه، لأنه ربط لحركات النجوم بما يقع في الأرض، فكل ربط بين حركات النجوم وما يقع في الأرض من خير أو شر فهذا داخل في التنجيم. والاستسقاء بمعنى أن يعتقد الإنسان في الأنواء، إما أن يعتقد أن النوء هو الذي يجلب المطر بذاته، فلا شك أن هذا من اعتقاد التأثير فيها، وهذا كفر وردة وشرك أكبر، لأنه اعتقاد مؤثر مع الله تبارك وتعالى ومدبر مع الله. الأمر الثاني أن يعتقدها سببا، بمعنى أن يجعل المطر نزل بسبب هذا النوء، وأن المؤثر هو الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي كان يقع في عهد الصحابة أو في الحديث سيأتي ذكره. وهذا لا شك أنه شرك، لكنه شرك أصغر، لأنه لم يعتقد فيها التأثير وإنما اعتقدها سببا، وهو سبب باطل. وقلنا أنه شرك من جهة الربوبية، بمعنى أنه اعتقد بشيء أنه سبب، وليس ثمة دليل يدل على كونه سببا، لا من نصوص الشرع ولا من التجربة الحسية الظاهرة التي تعلم العلاقة بين هذا وهذا، وإنما هي أوهام. وكذلك لما فيها من التعلق بهذه النجوم وهذه الأنواع. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وكل ما نسب الجاهلية فهو مذموم، وجاء الإسلام بمحوه. قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. الشاهد منه قوله: والاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع بمعنى أن يعتقد الأنواع سببا من أسباب نزول المطر، أن يعتقدها سببا من أسباب نزول المطر. السحاب سبب من أسباب نزول المطر، وذلك لا ينزل المطر إلا من وجود السحاب، وإن شاء الله أمطر الناس بلا سحاب، لكن السحاب سبب نزول المطر، فهذه أسباب حسية ظاهرة. أما النجوم فلا علاقة ولا ربط بها بين هذه النجوم وما يحصل في الأرض، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عفوا ذكر من نسيت الآية، الآية قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم جاء مفسرا بأن المراد برزق هنا هو المطر، وأن التكذيب هو أن تنسب الأمطار إلى الأنواء وإلى النجوم، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتجعلون رزقكم، قال: شكركم أنكم تكذبون، يقولون: بمطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. فقال: تجعلون رزقكم، مراد بذلك يجعلون شكركم على هذا الرزق، على هذا الرزق. والرزق هنا هو المطر، بمعنى أن تجعلون شكركم لله جل وعلا، أو تبدلون الشكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة بأن تنسبوا هذا إلى المطر، إلى الأنواع. فسمى الله عز وجل ذلك تكذيبا، قال: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام التكذيب بقوله: يقول مطرنا بنوء كذا، بنوء، والباء هنا للسببية أي بسبب نوء كذا، وليس مراد بها مطرنا أو أمطرنا، أي أن هذا لم يعتقدوا فيه التأثير. لو كانوا يعتقدون أن المطر هو الذي يؤثر ويجلب المطر، أن النوء هو الذي يجلب المطر بنفسه، لقالوا: أمطرنا نوء كذا، وهم لم يقولوا أمطرنا، وإنما قالوا مطرنا بنوء أي بسبب نوء كذا. فالله جل وعلا سمى ذلك تكذيبا، والمعلوم أن الكذب خلاف الواقع، الكذب هو خلاف الواقع، وهذا يدل على أن الأنواء ليست سبب الأمطار، ومثلها كل النجوم. قال: مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا، وهذا صريح، فإن حركات النجوم وسير وأن سيرها لا علاقة له بالأمطار ومنزولها، وأن من نسب الأمطار لهذه النجوم أو البراكين ما شاء أنه كاذب بنص القرآن، وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في حديث أبي مالك الشاعر: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم أي نسبة السقيا إليها، ونسبة مجيء المطر إلى هذه النجوم كما كان يفعلها الجاهلية، وذلك أورد المؤلف الحديث المتفق عليه في هذه القصة. قال: ولهم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر. قال: فلما انصرف، أي لما سلم من صلاة الفجر، أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا أنه يقول تبارك وتعالى. قال: والله ورسوله أعلم. قال أي الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا صريح في أن نسبة الأمطار إلى الأنواء والكواكب أنها كفر. قال: فذلك كافر بي. من الذي الكافر؟ الذي قال مطرنا بنوء. وقلنا مطرنا بنوء هو اعتقاد السببية، لأن الباء هنا للسببية، أي بسبب نوء كذا، ولم يعتقدوا أنها هي التي تمطر، ولم يعرف أن العرب كانوا يعتقدون في النجوم أنها تؤثر، بل كانوا يفردون الربوبية الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل به في غير موضع من كتابه، وإنما كانوا يعتقدون أن هذه الأنواء هي من أسباب جلب الأمطار. فلما مطروا قال: نعم مطرنا بنوء كذا، بسبب النوء الفلاني اللي ظهر. ولا شك أن هذا صريح في أن قائل ذلك كافر بالله، وهو كفر من جهة نسبة الأمطار إلى الأنواء وإلى النجوم وإلى الكواكب، وكفر أيضا من جهة كفر النعمة، لأن من أعظم النعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده هو المطر. فإذا كان الإنسان ينسب المطر الذي هو من أعظم النعم التي يمتن الله بها على عباده وبها حياتهم تنسب إلى هذا، فلا شك أنه من كفر النعمة، وذلك هو كفر من جهتين: من جهة أنه ترك للشكر وهو كفر بنعمة الله تبارك وتعالى، ومن جهة الكفر بنسبة المطر إلى الكواكب، نسبة المطر إلى الكواكب. وهذا نص. أما نعتقد أن الأنواء هي التي تجلب المطر بذاتها وأن تستقل بذلك، فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر، لأنه اعتقاد شريك لله عز وجل في التأثير، وهذه صفة الرب تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيضا يدل على أن المطر لا ينسب إلا إلى الله، وأن هذا هو الإيمان، وذلك لا ينسب لا إلى الكواكب ولا حتى إلى ما يكون في الأرض، كما يفعل بعض الناس ينسبه بسبب المنخفض الفلاني والمنخفض الفلاني وما شابه ذلك. المطر إذا ذكر لا ينسب إلا إلى الله، لا يقول إنه جاء المنخفض السوداني والمنخفض السيبيري والمنخفض كذا والأمطار جاء بسبب هذا، لا، المطر بالذات لا ينسب إلا الله، إلى الله، لأنه من أعظم النعم. والناس قد تأتي منخفضات تلو منخفضات ولا تمطر السماء. فالله جل وعلا سمى الله عز وجل من أضاف المطر إلى الله، قال: من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، لم ينسب إلى شيء سوى الله، قال: فذلك مؤمن به. أي هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك على الناس أن يحذروا من مثل إضافة الأمطار إلى غير الله. قال: وله من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس المطهرون تنزيل رب العالمين، إلى قوله جل وعلا: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذا نسبة المطر إلى النجوم والكواكب أنه كذب، وهذا فيه إبطال هذه النسبة والسببية. الأمر الثاني أنه كفر، فالآية بينت بأنهم كاذبون، والأمر الثالث والحديث بين بأنه كفر بالله تبارك وتعالى. والآية والحديث: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وكذلك الحديث يدل على أن قائل ذلك كافر بالله، فإما أن يعتقدها سببا فهو كفر أصغر وهو كفر نعمة أيضا، وإما أن يعتقدها مؤثرة فهذا حال عباد الكواكب الكفار المشركون. يقول المؤلف فيه مسائل: ذكر الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أي لأن المراد الكفر هنا هو الكفر الأصغر، والكفر الأصغر غير كفر النعمة، هذا كفر وهذا كفر. أما كفر النعمة فهو عدم شكرها، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بأنها تكفر العشير، قال: بكفركن، قالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن الإحسان وتكفرن العشير، فهذا هو كفر النعمة. وأما الكفر الأصغر فهو كفر حقيقي، لكن الكفر الحقيقي نوعان، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. قال المسألة السادسة: التفطن للإمام في هذا الموضع. أي ما هو الإيمان؟ هو أن يضاف المطر إلى الله، هذا هو الإيمان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الإخلاص، وأن تنسب النعمة إلى مزديها، مطرنا بفضل الله. قال السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى غير الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. قال يعرفون نعمة الله، أي يعرفون أن الله هو المنعم، ثم ينكرونها بإضافته لغير الله عز وجل، وأكثرهم الكافرون، سماهم الله عز وجل كفرة. إذن هو كفر وإنكار وتكذيب. قال المؤلف رحمه الله في الباب 31: باب أو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هنا يشرع الشيخ رحمه الله في هذا الباب وما بعد من أبواب في ذكر العبادات القلبية، في ذكر بعض العبادات القلبية. وابتدأ الشيخ رحمه الله بالمحبة، ويذكر بعد ذلك الخوف والرجاء والإخلاص، فهذا من عبادة القلبية، وهو من أعمال القلوب وحركة القلوب، وهو أصل أعمال الأبدان، فإن البدن لا يتحرك إلا إذا وجد أصله في القلب، وذاك متى ما صح ما في القلب وجد العمل وصح ما في البدن. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والشيخ رحمه الله يقول: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بدأ الشيخ رحمه الله الأعمال القلبية بالمحبة. لماذا بدأ بالمحبة؟ لأنها أصل دين الإسلام، وعليها يدور قطب رحاه، ولولا محبة الله جل وعلا ما عبد الله. وذاك المحرك لعبادة الله تبارك وتعالى أساسا هو المحبة، وأعلى درجات العبودية المحبة. المحبة درجة أعلى في العبودية، فالعبودية من المحبة، حتى أنه فسر قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا يحبون. المحبة العظيمة التي تستلزم العمل والعبادة والتعبد لله تبارك وتعالى. فالمحبة تضع العبد على طريق العبودية. ولكن يقول المقيم رحمه الله في بيان منزلة المحبة بالذات من أعمال القلوب، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه، ذل عابده هما مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالشاهد أن الشيخ بدأ بالمحبة لأنها المحرك، محرك لهذا البدن ومحرك لهذه العبادة. وأصل هذه المحبة التي هي عبادة لا جل وعلا، أصلها أنها تقوم على التعظيم للمحبوب والذل له والخضوع له. فالمحبة ناشئة عن تعظيم المحبوب، وليس كمحبة الشهوة التي تكون عند الآدميين. قد يحب الرجل المرأة لشهوة، لكنها محبة فيها ذل وخضوع ناشئة من تعظيم المحبوب، وهذا التعظيم يجعل المحب راغبا في هذا المحبوب، يجعل فيه ذلا ورغبة ورهبة. وأصل ذلك ناشئ عن معرفة الله تبارك وتعالى. لذلك من عرف الله حق المعرفة وعرف ما له من صفات الجمال والكمال والجلال والعظم والسلطان، هذا من جهة، وعرف إنعام الله عز وجل عليه أحبه تبارك وتعالى. فإن المحبوب قد يحب لجمال صفاته ولعظيم نعوته، وقد يحب لإنعامه، فالله جل وعلا هو صاحب النعمة: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعم من الله. كما أن له من العظمة ما يستحق أن يحب تبارك وتعالى. وذلك من عرف الله أحبه، وضعف المحبة سببها قلة معرفة الإنسان بربه تبارك وتعالى ما له من العظمة والجلال. وليس ثمة شيء يحب لذاته إلا الله، ما من شيء يحب لذاته إلا الله، وكل ما سواه يحب لأجله. حتى الأنبياء نحبهم لأجل حبا في الله، نحبهم ونجدهم حبا في الله. ولكن محبة للنبي عليه الصلاة والسلام محبة لله، لا لأنه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، لا، لأنه رسول الله حبيب الله. وهكذا أعلى درجات الإيمان المحبة في الله، المحبة في الله، وليس ثمت شيء يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي هذا حال المشركين، يحبون الأنداد، يحبون الملائكة الذين كانوا يعبدونها والأولياء والأصنام وكل ما عبد، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم مثل محبة الله، أي يحبونهم من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله. وهذه المحبة العبادة، محبة العبادة التي فيها الذل والخضوع والتعظيم للمحبوب. وذلك أصل المحبة التعبدية والعبادة هو ذل وخضوع وتعظيم للمحبوب، وهذا حال أهل الشرك، يحبون أندادهم، هذا يحب وليه، وهذا يحب من يعبدوه من الحجر أو الشجر أو الولي أو الصالح، ويحبه حب العبادة، بمعنى أنه يذل له ويخضع له ويحبه على سبيل الإجلال والتعظيم. هذه محبة الشرك، هذه محبة الشركية. قال: يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، أي المؤمنون يحبون الله أعظم من حب المشركين لله أو من محبة المشركين لأندادهم، أي أن المؤمنين أخلصوا لله عز وجل في هذه المحبة، أخلصوا لله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها أن الحب خالص حق الله عز وجل، وأن المشركين وقعوا في شرك المحبة، فأحبوا الأنداد كحب الله. وقولهم يحبون كحب الله، هذا فيه أنهم يحبون الله، بمعنى أنهم يتعبدون إلا بالمحبة، يحبون حب عباده، لكنهم أشركوا في هذه المحبة حتى أحبوا معه غيره. وهذا هو الشرك، أن يجعل له شريك في، إما أن يجعل شريك في ذاته أو في صفة من صفاته أو في ألوهيته تبارك وتعالى أو في أفعاله. فهذا هو الشرك، أن يجعل له شريك في صفة أو فعل أو عبادة أو في ذات وما شابه ذلك. فهؤلاء يحبون الله، هم لم يتركوا محبة الله، لكنهم يحبون أندادهم من جنس هذه المحبة، وذلك كفرهم الله تبارك وتعالى. وهذه هي المحبة التي سووا فيها بين الله وبين المخلوقات، كما في قول جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم برب العالمين، لم يسووا بين الله وبين خلقه في الخلق ولا في الرزق، لأن الله عز أخبر بأنهم يفردون الله في هذا. والإنسان من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما ادعوا شيئا من ذلك لمخلوقاتهم لأندادهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ما قالوا أن آلهتهم تدبر هذا، فهم أفردوا الله عز وجل في هذه الأفعال، لكنهم سووا بين الله وبين أندادهم في المحبة وفي الرجاء وفي الخوف وفي العبادة. وهذا معنى قوله: تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وذلك عرف العلماء الشرك بأنه التسوية، أي أن الشرك تسوية الخالق بالمخلوق، أو تسوية المخلوق بالخالق، أن يسوي الإنسان بين المخلوق والخالق في أي شيء. فمن سوى بين المخلوق والخالق في الذات، أو سوى بين المخلوق والخالق في صفة من صفاته، أو سوى بين المخلوق والخالق في فعل من أفعاله تبارك وتعالى، أو سوى بين المخلوق والخالق في عبادة من عبادات، فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا معنى إذ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم به بالمحبة وفي الخوف وفي الرجاء وفي النذر وفي الذبح وفي الصلاة وفي الدعاء وفي الاستغاثة وما وفي التوكل ونحو ذلك. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية فيها ذكر المحبة المتعلقة بمحبة الله والمتفرعة عنها بحيث لا تتخلف، بمعنى أن من أحب الله أحب رضا الله وأحب كل ما يحب الله تبارك وتعالى. ولذلك توعد الله عز وجل من قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله تبارك وتعالى وعلى محبة رسوله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثلاث أشياء أحب إليكم الله ورسوله، بمعنى أن تقدموا هذه الأشياء وتؤثروا هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، بمعنى أن يحملك حب الولد على أن تعصي الله، أن يحملك حب الزوجة على معصية الله، أن يحملك حب المال وحب الجاه وحب السكن وحب الزرع على محبة الله. وهذا هو الذي توعد الله عز وجل به، فتوعد الله من قدم محبة هذه الأشياء على محبته ومحبة رسوله ومحبة دينه، وهذا حال أكثر الناس وللأسف. وذلك علامة محبة الله عز وجل ماذا؟ هي اتباعه وطاعته والاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام وإيثار محبته ومراضيه على ما سوى ذلك، كما في قوله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. العلامة هي الاتباع، العلامة المحبة ليس بالكلام بل العلامة بالاتباع، فاتبعوني. ومن أثر ذلك ليس فقط إثبات أنكم تحبون الله بالاتباع، بل أعظم من ذلك أن الله يحبكم. وذلك قال الحسن البصري: ليس الشأن أن تحب، كل عباد الله يحبون الله، لكن الشأن أن تحب، أي من الذي يحبه الله؟ هو المطيع المتبع. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن فيه نفي الإيمان، المراد به نفي الإيمان الواجب، بمعنى أن من تركه فهو معرض للعقوبة، وقد ترك أمرا واجبا يستحق أن يعاقب عليه إن أراد الله أن يعاقبه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به الذمة ويسكن من العقوبة والمؤاخذة ويضمن به دخول الجنة حتى يحب الله ورسوله أحب من والدي وولدي والناس أجمعين. والمراد ذلك ليس فقط والد ولد، لأن المراد ذلك أن أعظم ما يكون في قلب الإنسان وأعظم ما يحب الإنسان غالبا هو الوالد والوالد، والمراد بذلك أعظم من ذلك، أي كل من آثر محبة مخلوق على محبة الله جل وعلا فإنه عرض نفسه لمقت الله وعذابه تبارك وتعالى. وذلك علامة أن يكون الإنسان محبا لله أعظم محبة ولدي ووالدي والناس أجمعين ماذا؟ أن يؤثر مراضي الله ومحابه على ما سوى ذلك، فلا يقدم شيئا على أمر الله تبارك وتعالى. وهذا فرع عن العبادة، فرع عن محبة الله، أي إنما يقدم محاب الله تبارك وتعالى، فإذا أحب عبدا يحب لله. قال: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذا الحديث فيه إثبات أن الإيمان حلاوة، وأن هذه الحلاوة لا يذوقها إلا الخلص. الإيمان له طعم يذوقه كل مؤمن، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا، هذا يذوقه كل مؤمن، أما الحلاوة فهو قدر زائد لا يذوقه إلا الخلص. قال: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأمر أن يكون الله ورسوله أحب لما سواهما كما سبق شرحه. الثاني قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، هذا فيه ذكر المحبة لله وفي الله، بمعنى أن تكون علاقة الإنسان بغيره مبنية على محبة الله، فأحب الناس إليه وأقربهم إلى قلبه أحبهم إلى الله، لا لكونه ابن عمه ولكونه صديقه أو جاره أو زميله أو لكونه وافق هواه، وإنما يحبه لله. وهذا يقتضي أن يكون أن أعظم الناس محبة في قلب العبد هو أحبهم لله تبارك وتعالى، وهذه عبادة وقربة أن يحب الإنسان لله عز وجل، فيحب العبد ويحب العالم ويحب الصالحين والأولياء والأتقياء لله، أي ما أحبهم لذواتهم بل أحبهم لمحبة الله، أي لكونهم يسعون ويمشون في طاعة الله عز وجل، فمن محبة الله أحبهم، وهذه عبادة وقربة. فإذا كانت عبادة محبة العبد لله عبادة وقرب من أعظم القربات، فكيف بمحبة الله ذاته تبارك وتعالى؟ قال في الحديث وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا فيه إثبات المحبة في الله، وفيه إثبات المعاداة في الله، وأن المحبة في الله أي فرع، وهي فرع محبة الله، والمعاداة في الله فرع محبة الله، أنها من مقامات الإيمان، بل من أجل مقامات الإيمان، حتى أن العبد لا يجد طعم الإيمان، بل لا يكون وليا لله ولو كان كثير الصيام والصلاة، حتى يجعل علاقاته بالناس مبنية على محبة الله، فيحب العبد لله ويبغض العبد لله. أي يبغضه لأنه يفعل معاصي الله عز وجل، فهو بغيض لله، فيبغضه من إيش؟ من بغض الله عز وجل لهذه المعاصي، ويحبه من حب الله لهذا الفعل. فهذا كلها ناشئ عن الفرع الأصلي، وهو محبة الله عز وجل التي هي أصل العبادة ومحركها وأسها وجسد العبادة. وهذا يجب، وهذا الحديث يوجب الاعتناء بأعمال القلوب، وأن لا يغتر الإنسان بكثرة العبادة والأفعال، بل الولاية تنال بهذا، لأن من أحب لله بمعنى أنه عظم الله التعظيم الذي أصبحت علاقاته بالناس مبنية على محبة الله، فهو يوالي لله ويعادي لله، عداؤه لله لا لأنه والله منافسه أو من قبيلة أخرى أو لحصل خصومة دنيوية، لا، يعاديه لله، إن كان عاصي الله عز وجل فهو يعاديه لأجل الله، لكونه عصى الله تبارك وتعالى. يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: تقطعت بهم الأسباب، قال: مودة، أي الأسباب، أي اليوم القيامة تتقطع الأسباب التي كانوا يتقوون بها وكانوا يعتقدون نفعها، وهي المودة، أي أن كان بعضهم يحب بعضا ويوالي بعضا، والمودة هذه وينصر بعضهم بعضا على ضد أمر الله تبارك وتعالى، على ضد أمر الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله عز وجل أنهم يكفرون ويشركون بالله عز وجل موافقة للآباء والأجداد، من تعظيمهم ومحبتهم للآباء وأجدادهم موافقوا. قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أولاء، وقال: إنما اتخذتم من دون الله، نسيت الآية، الشاهد، قال: محبة بينكم بالحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهؤلاء اتخذوا الأولياء وعبدوا محبة ومودة، بمعنى يحب أباه وجده فيوافقه، وهذا يحول بينه وبين أن يتبع الأنبياء، قالوا: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما الذي حال بينه وبين الإيمان؟ هو تعظيم الآباء والأجداد ومحبتهم التي حالت بينهم وبين الإيمان. هذه الأسباب التي تعلقوا بها وتوافقوا بها على الشرك تتقطع يوم القيامة، كما في قوله جل وعلا: فمن فلا إنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ففي الآية بيان ما كان عليها الشرك من محبة الأنداد التي هي محض حق الله تبارك وتعالى، أنها لا تنفعهم يوم القيامة. بقيت مسألة وهي المحبة الطبيعية، الإنسان يحب والده ويحب ابنه ويحب زوجته ويحب أقرباءه ويحب أصحابه، وهذه محبة طبيعية فطرية، بل يحب زوجته ولو كانت مشركة، قد ولذلك أجاز الإسلام الزواج من النصرانية واليهودية، ولا شك أن الزوج لا بد أن يحب زوجته، لكن المحبة طبيعية هذه لا تنافي المحبة في الله، فهو يعاديها ويبغضها في الله لكفرها، ويحبها لأجل الشهوة، يحبها لأجل الشهوة، محبة طبيعية فطرية لا تنافي الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، فيكون الإنسان متبرئا منها ومن عقيدتها ومبغضا لهذا، ومع ذلك يحبها لشهوته، فهي محبة الشهوة، محبة سواء كان يبغضها. فالمؤمن كذلك يفعل المعصية ويبغضها، يبغض الخمر، يبغض الخنزير، يبغض الزنا، لكن الشهوة تحمله، لكن تحمله لا لأنه يحب الزنا لذاته، لا هو يبغض ولكنها قوي عنده الشهوة، وهذا في حال معصية. أما هذا فليس هناك إثم في محبة الزوجة ولو كانت نصرانية. لماذا؟ لأن محبة طبيعية ومحبة الشهوة، وكذلك محبة الولد، لكنها ليست من جنس محبة العبادة. ولذلك المشركون يحبون أولادهم وأباءهم وأقرباءهم، لكن محبتهم لمعبوداتهم من الأولياء أعظم من ذلك، وهم يفرقون بين حبهم للولي وللضريح وللمقام وصاحب المقام، يفرقون بين حبهم لهذا وبين حبهم لوالدهم. ولذلك محبتهم للأولياء وللقبور هي محبة العبادة التي فيها التعظيم، فيها التعظيم والذل والخضوع والإجلال. والإنسان إذا أحب والده لأجل فضله عليه ولكونه والده، وأحب ابنه لكونه بضعة منه، فهذه ليس فيها التعظيم والجل والإجلال والخضوع والخشوع، وإنما هذه محبة طبيعية. ولكن يفرق بين المحبة التي هي عبادة، وهذه محبة المشركين لآلهتهم. قال المؤلف فيه مسألة تاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، لقوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، ولا شك أنهم يحبون أندادا محبة عظيمة، وهو ودل أنه يحبون الله أيضا محبة عظيمة، لكنهم أشركوا في هذه المحبة، ومع ذلك لم تنفعهم، لأن محبة الله لا بد فيه من الإخلاص، وأن الحب العبادة لا يحب إلا الله، هذا حب عبادة. أما الحب الطبيعي حب الشهوة فهذا إن لم حال بين الإنسان وبين طاعة الله فهو مذموم ومحرم، وإن لم يحل من ذلك فهذا أمر فطري جبلي لا يؤاخذ عليه الإنسان، بل قد يحب والده محبة لله إن كان مطيعا لله جل وعلا، وكذلك يحب ابنه محبة لله إن كان ابنه طائعا لله عز وجل مستقيما على أمره. قال مثل الحادي عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر، لقوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، أي من اتخذ ندا كحال عباد القبور، عباد القبور والأولياء كعباد الحسن والحسين من الرافضة، وعباد النقشبندي من الصوفية، وعباد البريلوي، وعباد التيجاني من الطرق الصوفية، هؤلاء يحبون هؤلاء الأنداد كمحبة الأجل، من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله، لأن محبة ناشئة من تعظيم المحبوب والخضوع له والذل له، هذه العبادة، العبادة أصلها الحب، أصلها الخضوع والذل مع التعظيم. وذلك يفرق هؤلاء القبوريون بين محبتهم لأندادهم وبين محبتهم لآبائهم وإخوانهم وأصحابهم. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب معقود لبيان عبادة عظيمة كما ذكر الشيخ، بدأ بالمحبة ثم أردفها ببعض العبادات القلبية العظيمة، والمراد من هذا الباب أن يبين الشيخ عظم أثر عبادة الخوف، وأن من عبادة العظيمة عبادة الخوف لله تبارك وتعالى، هي العبادة القلبية العظيمة، هو حق عظيم لله تبارك وتعالى ينبغي ويجب أن يفرد به تبارك وتعالى. فالخوف من الله تعالى عبادة عظيمة، وذاك هو حق لله عز وجل، لأن الخوف ناشئ من ماذا؟ أولا هذا خوف ناشئ من التعظيم، خوف العبادة هو خوف التعظيم والذل، أن يخاف الإنسان الله عز وجل على سبيل الذل والخضوع والتعظيم لله تبارك وتعالى، فهذا العبادة ناشئة من تعظيم الله عز وجل ومن الذل له، وأصله أن يعلم الإنسان أن مقاليد الأمور بيد الله تبارك وتعالى، فإذا علم العبد أن مقادير الأمور بيد الله عز وجل وأنه القادر جل وعلا وأنه له السلطان والجبروت والملك وأنه قادر أن يعاقب من أراد وأنه مطلع على خلقه وأن ليس ثمة شيء يخرج عن قبضته تبارك وتعالى، فإن هذا ينشأ عنه الخوف من الله جل وعلا، أول من تعظيم لصفة الله تبارك وتعالى، ثم الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الخوف هو خوف العبادة، وهو خوف فيه تعظيم للمخوف منه وذل وخضوع وانقياد، وهذا هو الذي صرفه المشركون لآلهتهم، فتجد واحدا منهم يخاف من إله الذي يعبده مع الله كخوف من الله، كحال عباد القبور يوم يخافون من الأضرحة والمقامات كخوف من الله تبارك وتعالى، ويعتقدون في مشيئة عظيمة. يقول لك هذا ولي يشور فيك، احذر، يحصل بك كذا. هو ميت يعتقد أنه يسمع وأنه يعلم وأنه قادر يصيبك متى ما أراد وأن يعاقبك. هذا خوف يصاحب الإنسان أينما كان، وذلك سماه العلماء بخوف السر، لأنه خوف يصاحب الإنسان أينما حل، بخلاف الخوف من المخلوق. أنت الآن تخاف من الرجل الجبار المجرم، لكن متى تخاف منه؟ تخاف منه إذا كنت بين يديه، لكن إذا سجن هذا أو كان بينك وبينه حائل ما خفت منه، وذلك يسجن أو يقبض عليك حال بعض الجبابرة والملوك الذين سقط عروشهم ثم قبض قبض عليهم أقوامهم، كانوا يخافون منه، ما يخافون منه، زال الخوف. وإذا كان الخوف إنما يكون الخوف الطبيعي يكون في حال وجود المخوف منه، أما خوف العبادة فهو يكون في الغل ملازما له أينما كان. وذلك سماه العلماء بخوف السر، لأنه يصاحب العبد أينما كان، وهو ناشئ عن اعتقاد في المخوف منه وعن ذل الله وخضوع وتعظيم. وسمى العلماء أيضا الخوف هذا بخوف السر، لأنهم كانوا لأن كان الولي الذي يعتقدون فيه يسمونه صاحب السر، يسمون هؤلاء أولياء بأصحاب السر، فسمي الخوف منهم بخوف السر، أي الخوف من السر، أي من الولي الذي يعتقد فيه الولاية والألوهية من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو الخوف الذي كان في قلوب المشركين من أندادهم، وهو ما يقع اليوم. تجد الرجل يحلف بالله 100 يمين كاذبا، ولا يخاف أن يحلف بالولي كاذبا، ويحمله الخوف من الولي أينما كان، لأنه الخوف الناشئ من تعظيم هذا الولي، من تعظيم هذا الذي يعبد من الله جل وعلا، من إجلال من إجلاله والذل له والخضوع له. وذلك تجد هذا الخوف صاحبه الذل والخضوع، وهو ناتج من التعظيم والاعتقاد فيهم. ولذلك قال جل وعلا ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه وهم يخافون من أندادهم كخوف من الله، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أنا لا أخاف من آلهة التي تخافون منهم خوف العبادة، أنا لا أخاف إلا من الله تبارك وتعالى، ولا أخاف ما تشركون أن خوفوه بآلهتهم. قالوا احذر أن تصيبك الآلهة، احذر أن تصيبك كذا، هذا هو خوف العبادة. فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به، أنا ما أخاف من هذه الآلهة، وإن أخاف رب الله من رب الآلهة وهو الله تبارك وتعالى، من رب هذه المخلوقات. وقال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفونك بآلهة مانداد من تصيبك بالضر وأن تصيبك بالسوء. وذاك لما دعاهم هود عليه السلام إلى التوحيد ماذا قالوا؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي الآلهة عاقبتك بسوء في عقلك، هكذا اعتقادهم في هذه الآلهة، وذاك يخافون منها خوف العبادة، الخوف الذي يصاحبه الذل والخضوع، وهذا خوف العبادة. أما الخوف الطبيعي يخاف الإنسان من أسد، من مجرم، من رجل يبطش به، هذا خوف فقط في حال وجود مخوف، فإن أمن منه ذهب الخوف. الآن أسد تراه في الغابة تخاف منه، لكن تراه في حديقة الحيوان ما تخاف منه بل تسخر منه، لأنك تأمن ويش أن يصيبك بالضر، هذا خوف طبيعي. قال قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإنما ذلك يخوف أولياء، تفسيرها يخوفكم بأوليائه، أي يخوف المؤمنين بأوليائهم المشركين، خوفوهم بقريش ونحوهم. فبين الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، أي أولياء الشيطان، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، خافوني إن كنتم مؤمنين، أمر الله بالخوف منه وهو عبادة، كل ما أمر الله أن يصرف إليه أن نتقرب به إليه فهو عبادة من ذلك الخوف. وخافوني أي خافوني لا تشركوا به، إن كنتم إن ربط الإيمان به أدل أنه لا يخاف الله عز إلا المؤمن، وهذا فيه نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، وأن لا يخاف إلا منه تبارك وتعالى وعلامة الإيمان. قال وفي قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، أي لم يخش إلا الله، أي لم يعبد بالخشية إلا الله. ولكن فسر ابن عباس بقوله لم يعبد إلا الله، لأن الخوف عبادة، خوف عبادة. قوله لم يخش إلا الله هذا السلوك في حصر النفي، ثم كقول لا إله إلا الله لم يخش إلا الله دل على خشية العبادة، لا تخشى أو لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى، وأن مقصورة به، وأن من خشي من مخلوق هذا النوع من الخشية فقد أشرك بالله، وهذا أسلوب حصر، لأنه إثبات بعد نفي، ويدل أن الخوف عبادة، وأن الله ينبغي بل يجب أن يفرد بها، وأن من خاف من مما سوى الله كخوف من الله، وهو الخوف الناس من التعظيم كخوف القبوريين ونحن، أن هذا من الشرك الأكبر. ولذلك هؤلاء الذين يخافون منه لا بد أن يصاحب الخوف اعتقادا فيه، لا بد أن يصاحبه اعتقاد فيه، بمعنى ما خافوا منه إلا لما اعتقدوا فيه، فلما اعتقدوا فيهم السمع والإحاطة والعلم والقدرة على أن يضروا من تكلم فيهم وعلى أن ينفعوا من مدحهم، نشأ عن ذلك، عن هذا التعظيم له الذي نشأ عنه الخوف منه، وهذا هو الخوف العبادة لا يجوز إلا لله، ومن صرف لغير الله يعلم فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال وقوله من الناس من يتخذ من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية فيها ذكر حال المنافقين الذين ادعوا الإيمان زعما، فاختبرهم الله عز وجل بشيء، اختبرهم بإيذاء الناس لهم أي آذاهم الناس، لكن لما أوذوا على إيمانهم تركوا الإيمان وأشركوا بالله تبارك وتعالى، ولم يصبروا على أذى الناس فطاوعوهم ونسوا عذاب الله، أي هم لم يصبروا على عذاب الناس وتعرضوا لعذاب الله تبارك وتعالى. طبعا هؤلاء ليسوا مكرهين، هؤلاء فقط إيذاء قليل لا يصبح حد الإكراه، فترك الإيمان بالله عز وجل خوفا من إيذاء الناس، فقال إيش؟ جعل فتنة الناس أي جعل تعذيب الناس أو تخويفهم كعذاب الله، بل جعله أعظم من عذاب الله تبارك وتعالى، جعله كعذاب الله أي أنه خاف منهم مثل خوف من عذاب الله تبارك وتعالى، لأنه حال بينهم وبين الإيمان، فتركوا تعرضوا لعقوبة الله تبارك وتعالى، لعقوبة الله عز وجل وسخطه بدفع ماذا؟ بدفع سخط الناس، فابتلاهم الله تبارك وتعالى، فكان حالهم أنهم جعلوا عذاب الله الدائم الباقي العظيم كعذاب الناس المنقطع القليل، أي لا يقام عذاب المخلوق بعذاب الله، وهذا معنى قوله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله أي جعلوا عذاب المخلوقين المنقطع كعذاب الله عز وجل العظيم الدائم، فلما اختبروا، وهذا يدل على أن الذي حملهم على هذا أنهم جعلوا أذى الناس وفتنتهم كعذاب الله هو الخوف منهم. لماذا تركوا الإيمان بالله مع أنهم لم يكرهوا على ذلك؟ هو الخوف منهم، أي خاف الناس أن ينالوهم بأذى أو أن ينالوهم بما يكرهون بسبب إيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا داخل في الخوف من غير الله، وهو خرف الذي يحمل الإنسان على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره ولا يرده كراهية كان. هذا الحديث أيضا فيه أن ضعف اليقين بالله وضعف الإيمان بالله تحمل الإنسان إلى أن يرضي الناس ويقدم رضا على رضا الله، يقدم رضا الناس على رضا الله. قال أن ترضي الناس بسخط الله أي تفعل أمرا يسخط الله لترضي الناس. ما الذي حمله على ذلك؟ إما الطمع وإما الخوف منه، إما أن يكون طامع فيما عندهم فيرضيهم على حساب طاعة الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون خائفا منهم فيرضيهم على حساب طاعة الله، بمعنى يكون خائفا منهم خوفا ليس لا يصل حد الإكراه، فهذا لا شك من ضعف اليقين، وهو كقول جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا لا شك أنه مذموم. والإنسان إذا عظم خوف الله عز وجل في قلبه حقيقة ما خاف أحدا سواه ولم يلتمس رضا أحد سواه، لكن ضعف الخوف ضعف العبادة في قلب العبد يجعله يخاف من الناس فيعصي الله عز وجل لأجل أن يرضي الناس، وربما يكفر بالله كحال المشركين، كفرا أكبر خوف من عقوبتهم أو من إيذائهم له. ولا شك أن هذا يدل على ضعف الخوف من الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس أو رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث أيضا يدل على أن من خاف من الله عز وجل وحده التزم أمره، أي هذا رجل يرضي الناس بسخط الله ويسخط الله برضا الناس. ما الذي حمله على ذلك؟ ضعف اليقين وضعف الخوف. فلما ضعف خوفه من الله تبارك وتعالى أخذ يقدم أمر الناس على أمر الله فيرضيهم ولو أسخط الله، ولو أسخط الله تبارك وتعالى، فعاقبه الله جل وعلا بأن أسخط عليه من أراد رضاه. وأما من قدم رضا الله فأسخط الناس طاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل سيرضيهم عنه. وهذا الذي حمله على أن يرضي الله دون الناس وأن يقدم رضا الله على رضا الناس ما هو؟ الخوف من الله تبارك وتعالى، فهو يخاف من الله عز وجل فيقدم الخوف منه على الخوف من الناس. ولذلك ذلك ورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب لأنه آثر من آثار الخوف من الله الذي هو العبادة. قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الثالثة قال إن إخلاص الخوف لله من الفرائض، من إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض، بمعنى أن يخلص الإنسان خوف لله، فالخوف من الله عبادة. فمن صرف الخوف لغير الله، فمن خاف من الله وخاف من أنداد كخوف من الله، فهذا هو الشرك الأكبر. وأما من ضعف الخوف من الله تبارك وتعالى حتى آل به ذلك إلى أن يقدم خوف الناس على خوف الله فوقع في المعاصي وفي الذنوب دون الكفر دون الشرك، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كحال من يلتمس رضا الناس بسخط الله، يلتمس رضا الناس بسخط الله، فهذا لم يقع في الشرك لكنه وقع في الكبيرة. أما لو التمس رضا الناس فكفر بالله كحال من يوافق عباد القبور فيعبد الله القبور معهم خوفا منهم أو محبة لما هم من الدنيا، فهذا كحال المشركين، قال الله عز وجل جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي تركوا الإيمان بالله وكفروا بالله إما خوفا من الناس أو طمعا فيما عندهم، فهذا كفر أكبر. ومثله أيضا من يخاف من الأنداد ومن غير الله كخوف من الله، أي خوف منهم خوف السر، خوف العبادة، خوف الذي يكون فيه التعظيم والمخوف منه والذل والخضوع والذل والتعظيم والإجلال، فهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله المشركون، ولا يزال المشركون اليوم يخافون أندادهم كخوف من الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.